بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في مسند أبي سعيد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن عمرو، وعبد الملك بن عمرو هو القيسي أبو عامر العقدي البصري المكي، وقد وثقه الأئمة رحمه الله، وهو حافظ كبير، بل يقول الإمام الذهبي رحمه الله في الكاشف: الحافظ. وقال في السير: الإمام الحافظ محدث البصرة، وكان من مشايخ الإسلام وثقات النقلة. وكان إسحاق بن إبراهيم رحمه الله بن راهويه إذا روى عن أبي عامر العقدي قال: حدثنا أبو عامر الثقة الأمين، فهو ثقة من حفاظ أهل الإسلام. وقد أيضا حث الإمام أحمد بالكتابة منه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن علي، وعلي بن علي بن رفاعة الرفاعي ليشكري أبو إسماعيل البصري، قد وثقه جماعة من أهل العلم كيحيى بن معين وغيره، فهو ثقة من ثقات أهل البصرة. وذكر الإمام أحمد أنه يقال في علي بن علي أنه كان يشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله: كذا كان يقال. وذكر ابن حبان أنه كان ممن يخطئ كثيرا على قلة روايته، لكن الذهبي كأنه لم يقبل كلام ابن حبان، وقال في الكاشف: ثقة وثقه غير واحد. ولكنه كان يقول بالقدر، ولهذا قال الحافظ: التقريب لا بأس به، رمي بالقدر وكان عابدا. فخلاصة ما يذكر أنه ثقة، أو أنه صدوق عنده أخطاء، لكن الأصل أن حديثه من قبيل الحسن. قال عن أبي المتوكل، وأبو المتوكل هو الناجي السامي البصري، وهو مشهور بكنيته، واسمه علي بن داود. أبو المتوكل الناجي رحمة الله عليه، توفي سنة 102، وقيل سنة 108، وهو ثقة من ثقات أهل البصرة من أصحاب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد كما تقدم معنا هو سعد بن مالك بن سنان ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري المدني، فهو من بني الخزرج رضي الله عنه، من بني خدرة، وخدرة هذا بن عوف من الخزرج. قال عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام غرز بين يديه غرزا، ثم غرز إلى جنبه آخر، ثم غرز الثالث فأبعده، ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان، وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى الأمل يختلجه دون ذلك. فهذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجل محيط بابن آدم، أن الأجل محيط بابن آدم، فهو يتعاطاه ويكون معه. وقد جاء هذا، وهذا الحديث حديث صحيح في ذم الأمل عند الإنسان، وقد جاء هذا معنى هذا الحديث في عدة حديث، منها ما جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا وخط في وسط الخط خطا، وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا، أنا حول الذي في الوسط خطوطا. قال هذا ابن آدم، وهذا أجل محيط، أجله محيط به. وجاء في فهنا خط مربع، هذا أجل ابن آدم، ويخرج الخط الذي فيه العمل يخرج على هذا المحيط. وهذا الذي في الوسط الإنسان، الذي النقطة التي في الوسط الإنسان، وهذه الخطوط عروضه، أنا تعترضه هذه الخطوط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فبينما هو كذلك جاءه الخط الأقرب، أو قال أيضا في حديث، في أقصد في حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أخطأه هذا نهشه هذا، أي في الخطوط الصغار الأعراض، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، أي هذه الأعراض التي تعترض بني آدم. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك جاءه الخط الأقرب وهو الأجل. وقد جاء أيضا في ذم طول الأمل أحاديث كثيرة، وفيها التحريض على العمل والترغيب فيه فيما يكون فيه البعد عن طول الأمل، وأن المسلم ينبغي عليه أنه لا يجعل ذلك في نفسه. وقد قال الله عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فهذا وصف للكفار الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، فهم الذين يتشبثون بالأمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يزال قلب الشخص شاب، قلب الشيخ شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. وجاء أيضا كذلك في هذه الأحاديث التي ذكرناها حديث عبد الله بن مسعود وأنس أن الإنسان قد أحاط به أجله وأنه دائر به، فحيثما توجه لقيه، وإن فتن الدنيا ومحنها تعترضه وتنهشه وتتلقاه وتستقبله، وهو مع ذلك بعيد الأمل مصروف النظر إليه. وجاء كذلك من حديث أنس، وجاء من حديث عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا فغرزه بين يديه، وغرز عودا آخر إلى جنبه قريبا منه، ثم أخذ عودا ثالثا فغرزه بعيدا منه، ثم قال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال هذا الإنسان، وأشار إلى العود الذي بين يديه، وهذا الأجل، وأشار إلى العود الذي إلى جنبه، ثم قال وذلك الأمل، وأشار إلى العود الثالث البعيد. فالإنسان يتعاطى الأمل ويختلجه قبل ذلك الأجل، فهو يريد الأمل لكن يأتي كما في هذا الحديث الذي ذكره أنا بسعيد، وهو أيضا جاء من حديث أنس نحوه، لكن هنا زيادة، فالإنسان يتعاطى الأمل ويختلجه قبل ذلك الأجل. فهو يريد الأمل ويتعاطاه، وأيضا يكون في نفسه، لكن الأجل قريب منه يختلجه ويمنع ذلك الأمل. فلهذا فإن العاقل لا يتشبث بالأمل، لأن الدنيا قصيرة والموت قريبا منه وأجله قريب منه، فلهذا فلا ينبغي للعاقل أن يتشبث بمثل هذه بمثل الأمل الذي هو يبعده عن ذلك. وقد صحح الشيخ الألباني حديثا في الصحيحة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فالأمل يقابله اليقين والزهد، فإذا أيقن الرجل بأنه راجع إلى الله عز وجل فإن آمال هذه لا تضره، فلا بد من الأمل، لكن ينبغي أن يكون هذا الأمل مقرون بالوعد واليقين، وكذلك أيضا عدم الدخول في هذه الدنيا حتى لا تضره. ولهذا قال بعض السلف رحمه الله أن الداخل في الأمل يقال له رويدك، فإن الزمان يقتل أو يذهب قيدك، ربما صرعك قبل أن تنال ما به خدعك وقتلك، وقبل أن تستوفي أملك فإنه يأتيك الأجل. ولهذا فينبغي المسلم العاقل أن لا يستمر مع هذه الآمال التي قد تضله. فلهذا فمن وقع في طول الأمل ورغبته في الزيادة من الدنيا فإنه ينبغي أن يتوب إلى الله، لأن الدنيا هي التي تصرفه عن الله جل وعلا. ولهذا قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله: كان آدم عليه السلام قبل أن يخطئ الخطيئة أمله خلف ظهره والموت نصب عينيه، فلما أصاب الخطيئة تحول أمله فصار بين عينيه وصار أجله خلف ظهره. ولهذا كان يقول رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا نسي العمل، ما أطال عبد الأمل إلا نسي العمل. وأيضا قيل لبعض الزهاد بالبصرة: لك حاجة ببغداد؟ قال: ما أحب أن أبسط أملي حتى تمضي إلى بغداد وتجيء. فلهذا كانوا يزهدون السلف رحمه الله، يبتعدون عن كثرة الأمل. ولهذا قال بعضهم ناشدا: يا ذا المؤمل آمالا وإن بعدت عنه ويزعم أن يحظى بأقصاها، أن تفوز بما ترجوه ويلك وما أصبحت في ثقة من نيل أدناها. فهذا طول الأمل هو التمسك بالدنيا، والأمل كما قال بعض السلف كالسراب، غر من رآه وخيب من رجاه. الأمل كالسراب، غر من رآه وغيب من رجاه. فلهذا كان بعض السلف كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: تزودوا التقوى لسفركم من الدنيا إلى الآخرة، وكونوا كمن عاين ما عد الله من ثوابه وعقابه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقاد لعدوكم، وإنه والله ما بسط الأمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه. وهذا أيضا مثل ما قال عبد الله بن عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب وعابد السبيل. قال عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فلهذا من أعظم ما يكون العبد أنه يعلم أن أجله قريب، وأنه قد يفجأه هذا الأمل قبل أو يفجأه هذا الأجل قبل أن يكتمل أمله. فلهذا فكان الصحابة رضي الله عنهم يعتقدون أن الأجل قريبهم دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وجاء عن عبد الله بن عمرو، وكذلك جاء عن خباب بن الأرت أيضا في الترمذي وغيره، أنه بينما قال الخباب، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو: بينما نحن نصلح خصا لنا، والخص هو البيت من الخوص، إذ مر بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما هذا؟ فقلنا يا رسول الله قد وهى فنحن نصلحه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد تعجيل الأمر وتقريبه وخوف بغتته والحذر من فجأته. ولهذا قيل للحسن البصري يا أبا سعيد ألا تغسل قميصك؟ فقال الأمر أعجل من ذلك. وكان الحسن رحمه الله قصير الأمل كما ذكر عنه كثير من أصحابه، وكان طويل الخوف. فلهذا قيل أيضا للربيع بن خثيم رحمه الله كيف أصبحت؟ قال كيف يصبح رجل إذا أصبح لا يدري أنه يمسي، وإذا أمسى لا يدري أنه يصبح؟ وهذا مصداق ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه آنفا. قال وجاء أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال له ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه إلي علي بن أبي طالب. أنا جاء ابن عباس يقول أنني انتفعت بهذا. وذكر له علي رضي الله عنه أيضا قصر الأمل، فإن من آفات الرجل أن يؤخر التوبة لطول الأمل، فكأن قد نزل بك الأجل الذي يهدم ذلك الأمل. فلهذا الواجب على المسلم أنه يعلم أنه راجع إلى الله عز وجل، وأن الموت قد يأتيه في لحظة، ولا ينبغي أن يطول أمله، فإن طول الأمل يقسي القلوب وأيضا يبعدها عن الله عز وجل. والعاقل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على أمله، كما قال بعض السلف. العاقل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على أمله، مثل ما أمل اليهود كما قال الله عز وجل تلك أمانيكم فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغيرها من الآمال التي أملوها وهي آمال باطلة. فرد الله عز وجل عليهم وقال في آية تلك أمانيكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلهذا فالواجب على المسلم أن يقل أمله في هذه الحياة، وتذكر الموت في كل وقت وحين، فإن الموت قريبه. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.